الآن من قبيلة يزعمون أنهم ينسبون إلى آل البيت ولهم في نسبهم هذه كتاب، فهل يجوز لي أن أنتسب لنسبهم؟
لا أعلم المانع من هذا. يقول أنا قبيلة ينتسبون إلى أهل البيت قبيلتي ولهم في نسبهم كتاب أي مشجر أو كذا، فهل يجوز لي أن أنتسب إلى أهل البيت؟ لا أعلم مانعا من هذا، بل يجب عليك أن لا تأكل من الصدقة وعن ماذا تتمسك ما استطعت بالكتاب والسنة.
يا شيخ، ما رأيك في زيد المحصور الذي يقوم بتجديد حركة التشيع في اليمن وهو في صنعاء، وأيضا هو يؤيد الرجل الذي يدعي النبوة المسمى موت؟
نعم يا أخوان، هذا رجل درس في الأزهر وحصل على رسالة ماجستير، ثم حضر رسالة دكتوراه وتكلم على حديث من طريق عمرو بن العاص، والظاهر أن الحديث إن آل بن فلان ليسوا بأوليائين، إنما ولي الله ونعم، ثم قال إلا أن لهم رحما سأبلها، إنما ولي الله المؤمنون، إلا أن لهم رحما سأبلها بظلالها. فقال بهذا الحديث يكفينا في ربه فلا نتكلف، وعن البحث عن سنده أنه من رواية عمرو بن العاص، فعرض له رسالة الدكتوراه حتى يصحح ما فيها من الأخطاء، والله المستعان، والتزم أن يصحح ما فيها من الأخطاء. فالمهم الرجل لابد أن يكون مدعوما من جهة من الجهات، وماذا ما سيره ليس بعادي، لكن كما يقول ربنا عز وجل في تلك الجهات التي تمون الباطل فسينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة، نعم ماذا يا إخواننا؟ الحمد لله ليس لدعوته هذا، وإلا فقد صار ينضح ويركب ويذهب إلى المحويت وإلى حجور وإلى كبا، لكن أصل الدعوة مجبرة. الآن يا إخوان دعوة التشيع في دبور، دعوة الإخوان المسلمين في دبور، دعوة أصحاب جمعية الحكمة في دبور، وهكذا. فأنا أنصحك ألا تحشر نفسك مع المدبرين، لا تحشر نفسك مع المدبرين. والحمد لله دعوة أهل السنة في دبور والناس مستجيبون لهذا، والله المستعان.
ذكرت بالأمس أن الذين ليسوا ملتزمين من أهل البيت ليس لهم الفضل، أما الذين قد خرجوا وارتدوا عن الإسلام هم الذين ليس لهم الفضل، أفدنا تجربات الله خيرا.
هو هذا، يعني الذين خرجوا وصاروا شيعيين أو بعثيين أو ناصريين ليس لهم فضل البتة، بل الإثم عليهم أكثر. والذين صاروا فسقة أو صاروا ماديين أو يتوظفون في وظائف محرمة فكذلك أيضا لا يدخلون في هذا الفضل، إلا أنهم يتفاوتون. الفاسق وليس كالكافر المرتد، والله المستعان.
هل يجوز لأحد أن يضع مسجلة تقرأ القرآن قبل الأذان الثاني في صلاة الفجر؟
وإلى هنا ننتهي، والحمد لله رب العالمين.
بعد الانتهاء وقفت على ترجمة عالم من علماء اليمن في تجر العلم ومعاقله لأخينا في الله إسماعيل الأكوى حفظه الله تعالى. والكتاب قبل هذا كتاب مفيد، لأنه ينتقد عليه أمران، أحدهما الصور. نذكر هذين الانتقادين من أجل أنه إذا عاده في طبعة أخرى لعل الله يوفقه لحفظ ما اشتمل عليه هذان الانتقادان، أحدهما الصور. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، متفق عليه من حديث أبي طلحة. وأمر علي بن أبي طالب، أمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه، وفي رواية ولا صورة إلا طمسها. ولنا بحمد الله رسالة سترسل إلى الطبع بعنوان تحريم صور صلاة الأرواح، وكان الحامل لنا على كتابة هذه الرسالة، مع أنه قد كتب جمع في تحريم الصور، كان الحامل لنا أن بعض أهل العلم قد أصبح يلبس عليهم الإخوان المهلسون، فالإخوان المهلسون ابتلى الله الدعوات بهم، والإخوان المهلسون عندي سؤال: من صاحبه؟ فليقل أنا فيما يتعلق بهذا. نعم، ما في أحد يقول أنا. قم واضرب. اضرب يا مقبول. الحكومات لا تستغني عن الإخوان المهلسين، فلماذا؟
لأنهم يشاركونهم فيما هم فيه من الباطل وغيره.
يعني الإخوان المهلسون يلبسون على الشعوب، الحكومة تهوى الأمر أو أمريكا يهوى الأمر، ويخرج لنا أناس من ذوي اللحى والنادى يا أخوان والعمائم ونادى والثوب إلى وسط الساق واللحسة. نعم، يلبسون على الناس ويقولون قد قال الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، وهكذا يلبسون على الناس. فالحكومات لا تستغني، وإلا كان قد نبذتهم، لكن الحكومات لا تستغني عن الإخوان المهلسين. بل إذا أرادت أن تنفذ أمرا، إذا أرادت أن تنفذ أمرا أوعدت إليهم أن يمهدوا له. نعم، جاء راشد الغنوشي
قبل أن يعلن بالديمقراطية أو في ذلك الوقت من أجل أن يمهد لا طارة الله فيه ولا في من أتى به من أجل أن يمهد للديمقراطية. من أين يصدر ربك غني؟ أردني؟ ها؟ كردي؟ ها؟ سوري؟ 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 ها؟ نعم، فماذا يا أخواننا؟ فهم لبست على أهل العلم من أجل هذا كتبت وبحمد الله الكتاب بالأسانيد والحكم على الأحاديث على أحسن ما يرام فيما أعلم. أي نعم، مقالة هذا العالم البطل التي وجهها إلى الإمام يحيى رحمه الله تعالى، مقالته نحن الآن نوجهها إلى حكومات المسلمين إن كانت تملك من الأمر شيئا، وإن كانت مستعبدة لأمريكا فلا حول ولا قوة إلا بالله. نوجهها لحكومات المسلمين كلهم أنه يجب عليهم ماذا؟ أن يزيلوا ما اشتمل عليه هذا المقال الذي يصدق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أو يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ثم إننا نستفيد من هذا المقال أو من هذه الكلمة التي هي كلمة حق، نستفيد أننا بحمد الله نستطيع أن نخطب ونخطب وماذا؟ والسبب أن الله سبحانه وتعالى أزال الدولة الشيعية عن اليمن، وإلا فمن كان يستطيع أن يخطب أو يكتب أو يخالف ما يريدون. والآن إن شاء الله ها؟
بقي الانتقاد الثاني على الكتاب.
ها؟
كتاب رجال العلم وما حصل ذكرت انتقادا وتركت الآخر.
نعم، ذكرت الصور وذكرت أيضا أنه يثني أو ما ذكرت؟ أنه يثني على بعض الشيعة، حتى الشوكاني في البدر الصالح قال مولانا ومولانا وسيدنا والسيد فلان. صحيح يا أخوان، يجب أن يحمد الله أهل السنة على ما هم عليه الآن، يستطيعون أن يقولوا ما يريدون، وهذا أعظم من المواجهة بالمدفع والرشاش والرشاش. ولسنا بحمد الله نواجههم بالمدفع والرشاش، فإننا نعتقد أنهم مسلمون مبتدعون، والله المستعان. أحسنت. ها؟
وبعض الصوفية أيضا.
وكذلك نعم، بعض الصوفية ربما يثني عليهم، فهو محتاج إلى نظر في هذا الكتاب. وأخونا إسماعيل رجل محب إن شاء الله بالسنة، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يوفقه لإزالة هذه الأمور. فتفضل يا محمد.
يقول القاضي إسماعيل بن الأكوى حفظه الله في المجلد الرابع من كتاب هجر العلم ومعاقله في اليمن في الصفحة 2088 إلى صفحة 94 و2000، يقول فيه حفظه الله: يحيى بن محمد بن مصر بن محمد شاكر إمام مبرز في علوم الحديث والتفسير، مشارك مشاركة قوية في النحو والصرف والمعاني والبيان والقراءات، مع معرفة قوية للفقه والفرائض وعلم الأصول، اجتهد في طلب العلم وتحصيله حتى فاق أقرانه وزاح مشيوخه فتخطاهم، ولما عرف أن العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحدهما هو الحق الذي يجب أن يتبع نبذ التقليد وانطلق لدراسة علوم الكتاب والسنة حتى صار مجتهدا مطلقا، وأخذ يدعو إلى ترك التقليد كما نهى على علماء عصره تمسكهم به، وأنكر على الإمام يحيى ابن محمد حميد الدين أمورا يعملها على أنها من الدين وهي ليس من الدين في شيء كما قال، وذلك في رسالة وجهها إليه، وعد بعض تلك الأمور نوعا من الشرك والكفر، وانتقد المذهب الزيدي لتسامحه في تلك الأمور، فاستشاط الإمام يحيى غيظا واستدعاه إلى صنعاء، وكلف أحمد بن عبد الله الكبسي وأحمد بن علي الكحلاني وعبد الله بن محمد السرحي ومحمد بن محمد زبارة بالاطلاع على تلك الرسالة الموجهة إلى الإمام ومناظرته والرد عليه، وقد اجتمعوا به بحضور محمد بن حسن الوادعي وعبد الرحمن بن حسين الشامي لمراجعته للعدول عن رأيه، ولكنه أصر على تمسكه بما جاء في رسالته وعززها برسالة إلى أولئك العلماء، هذا نصها: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، حفظكم الله تعالى وعافاكم وكفاكم مهمات الدارين آمين. لم أرد بما ذكرته في الرسالة من الشرك والكفر إلا ما أراده الله ورسوله، فأنا غير مخطئ ولا آثم بذكرهما يقينا لا أشك فيه. وقد اشتهر أن الإمام حفظه الله منصف، وسيظهر صدق ذلك من كذبه الآن، فأقول لا يمكن إزالة ما ذكرته في الرسالة من الشرك والكفر إلا بعد حصول أحد ثلاثة أمور: أحدها إزالة جميع المنكرات والبدع الموجودة الآن من قبب، قال قباب جمع قبة، ومشاهد أي مشاهد القبور، ومكوث جمع مسك وهو ما يؤخذ على التجار من ضرائب مقدار 10%، وإسبال أي عدم ضم اليدين ثلاث، وجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتكفير أهل السنة وإيثار قراءة بعض
تكفير أهل السنة
إمام وإيثار قراءة غير الكتاب والسنة على ما يصل إليهما. فإذا أزيلت هذه الأمور وأمر الإمام بالمعروف ونهى عن كل منكر وبدعة تحت وطأته، بادرت بإزالة ما في الرسالة من شرك وكفر، وإن كان حقا فإن زعم عدم قدرته على إزالة ما ذكر فهو كاذب يكذبه كل عاقل. ثانيا أن تعرض الرسالة على جميع العلماء الذين هم تحت وطأة الإمام، فإذا أجمعوا على أن ذكر الشرك والكفر مخالف لأمر الله وأمر رسوله ولمراد الله ومراد رسوله ولمحبة الله ومحبة رسوله، قلت لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أنا أو هم. ثالثا إنهم إذا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أنا أو هم. ثالثا إنهم إذا تأبوا عن المباهلة رقم كل واحد منهم شهادته على بطلان ما ذكرته، وأن الإمام مصيب في كل ما فعله، ولفظ الشهادة التي يرقمونها: نشهد لله أن ما ذكره فلان من الشرك والكفر في رسالته باطل، وأنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله ولمراد الله ولمراد رسوله ولمحبة الله ومحبة رسوله، ونشهد لله أنه لا يلزم الإمام رفع شيء من المكوس التي يأخذها على المسلمين، ولا يلزم هدم القبب والمشاهد، ولا نهي الناس عن التسريج عليها وقبول النذر لها، ولا يلزمه إزالة أي بدعة من هذه البدع الموجودة الآن في من الإسبال في الصلاة والجمع بين الصلاتين تقديما، وتكفير أهل السنة وإيثار غير الكتاب والسنة عليهما، ولا يلزمه شيء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمتى رقموا هذه الشهادة وكتب كل عالم من علماء هذه الدولة علامته وسلمت إلي محوت الشرك والكفر أو أحرقت الرسالة الكلية؟ فإن أبوا عن الشهادة للإمام بأنه لا يلزمه شيء إلى آخر، فليرقموا شهادتهم عليه بأنه يلزمه ما ذكر من إزالة المكوس وغيرها. فإن لم يحصل شيء ما ذكر البتة، وذلك وكذا إذا اختار الإمام أحد الثلاثة الأمور وأقل بشعبة من شعب ذلك الأمر الذي اختاره فلا يمكن، فإن ادعى أنه لا يمكن إزالتها دفعة بل على التدريج فليفعل على التدريج، ومتى أكملها فعلت المشاه إليه، وإلا فلا يمكن محوها البتة. ولو فعلوا بما فعلوا فإني من دين على بصيرة، فلا قلق من شيء البتة، ولو اجتمع علي أهل الأرض ماذا ليس بهم في ذات الله، لأن يعلم من نفسي أن هواي مع الله ورسوله لا مع نفسي أو مع أحد من المخلوقين، كما هو ديدا أكثر أهل الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في آخر محرم سنة 57 و300 الهجرة من محمد من يحيى بن محمد بن لطف لطف الله به آمين. فلما قرأ هؤلاء العلماء هذه الرسالة صاروا في أمر النريس، فهم لم يكونوا من الشجاعة في قول الحق ما يجعلهم يقفون إلى جانب صاحب الترجمة، ولا هم من بعض الإمام في الدرجة التي تجعلهم ينكرون على صاحب الترجمة ما جاء في رسالته جملة وتفصيلا. وقد انتهى الأمر لأن أبلغ العلماء الإمام بموقف صاحب الترجمة وإصراره على عقيدته بالإمام، فما كان منه إلا أن أذن له بالعودة إلى معمرة ليبعده عن صنعاء، فعاد بعد أن أدى ما أوجب الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه بقي في نفس الإمام عليه من الكره والحسد والألم ما لا تستطيع السنون محوه. ولهذا فإنه ما كاد الخلاف بين صاحب الترجمة وبين بعض علماء المعمرة المتعصبين لمذهبهم الزيدي الهادوي يستطيع لإعلانه وجوب التمسك بالعمل بالكتاب وصريح السنة كالأذان بالتربيع وحث الحي على خير العمل والرفع والضم والتأمين صلاة، حتى تصدى له حسين بن محمد الشرفي ومنعه من الأذان في المسجد، فكان يؤذن من سطح داره أذان أهل السنة، وكان إذا قال في الصلاة آمين ومد صوته عارضه حسين الشرفي بقوله طاعون، مما حمله بعد أن لاقى من المتاعب في سبيل نجي السنة ما لاقى أن وصف شرح الأزهار كما أخبرني أخوه القاضي لطف بن محمد بن لطف بن محمد شاكر لأنه طاغوت الزيدية، وذلك لما يوجد فيه من مسائل مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. فقد يذكر في المسائل الثلاثية الأدلة من الكتاب والسنة أو كليهما، فإذا لم يأخذ المذهب بها فإن أتباعه يقولون والمذهب بخلافه، أي أن الواجب العمل بالمذهب وليس بالأدلة النقلية. هذا وقد اغتنم الإمام يحيى فرصة الخلاف بينه وبين بعض العلماء المقلدين الذي يقال إنه هو الذي أبكى أواره، فأرسل جنودا من عنده من صنعاء إلى معمرة لإحضاره إليه، وحضر في الوقت نفسه يناولوه يقيم عليه دعاويهم، فلما مثلوا بين يدي الإمام خاطبه الإمام بقوله ما الذي بينك وبين هؤلاء العلماء، فأجاب عليه لأنه ليس بينه وبينهم إلا ما يقع عادة بين العلماء ولا يريد لهم إلا الخير، ثم قال الإمام ولكنك غريم الخاص والعام.
ولكنك أيش؟
غريم الخاص والعام والغني والفقير، لأنك ترسل جنودك إلى الناس من أجل نفع الذرة من زكاة الفطر إذا تأخر تسليمها إليك أو إلى عمالك، مع أن الله أمر على لسان رسوله أن تدفع تلك الزكاة إلى الفقراء قبل صلاة عيد الفطر طهورا للصائم، فأمر الإمام بأن يبقى في صنعاء كمعتقا ولا يسمع له بالخروج منها. فاستأذن المؤرخ محمد بن أحمد الحجري أن ينزل عنده في بيته، فوافق الإمام وبقي في صنعاء حتى أذن له الإمام بعد مراجعة من أخيه لطف بن محمد ومن غيره على أن يلزم بيته في معمرة. فكان طلاب العلم أو طلبة العلم الراغبين في دراسة علم السنة يقصدون إلى بيته الأفغان. وكان قد سبق لصاحب الترجمة أن عانى من المتاعب الشديدة والصعاب الجمة، وذلك حينما وفقه الله إلى نبذ التقليد وتحوله لدراسة علوم الكتاب والسنة على شيخ العلامة المجتهد الكبير أحمد بن عبد الله الجنداري الذي وصفه بقوله وله عليه المنة العظمى في تهذيبه وتعليمه وإنقاذه من هوة الجهل المركب، فرحمه الله ورضي عنه ونور ضريحه حتى ضاق جده لط بن محمد شاكر به درعا، لأنه رغم علمه الواسع بالعلوم العربية كما بينا ذلك في ترجمته في علمان، إلا أنه كان غارقا في التقليد، يكره من يعمل بالكتاب والسنة مجتهدا، فكان يقول لحفيده صاحب الترجمة: اختر أحد أمرين، إما وتتصل على الدراسة عندي في علمان، وإما وتتصل على الزنداري والانقطاع إليه في العنتق، فاختار الله تعالى فاستخار الله تعالى فطبت إرادته وجلت قدرته أن اختار الذهاب إلى شيخ الزنداري في العنتق الذي زوجه ابنته، فخرج من هذا العالم الجليل الزاهد السقيم الشجاع في علاء كلمة الله، وقد رحل إلى الحجاز فأخذ عن كبار علماء الحرمين وانتفع بهم، ومن قبل رحل إلى صنعاء فأخذ عن كبار علمائها واستجاز من شيوخه فأجازوه كما بين ذلك في ترجمته بقلمه. قال: مولده سنة 535 من الهجرة تقريبا، ووفاته في عام يوم 18 شوال سنة 70 و300 للهجرة في ثاني يوم من خروجه من معمرة، وكان في طريقه إلى مكة المكرمة للحج. قال آثاره: إصحاب السائل بواضح الدلائل رسالة أجاب بها على العلامة محمد بن قاسم الوجيه فيما سأله عنه في الصحابة وفي المحكم المتشابه من القرآن وعن العصمة، الإحاذة في طرق الإجازة، إسعاف الأكابر والأصاغر، إرشاد الغبي إلى صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إسعاف الرائض في علم الفرائض، الانتصار للصلاة وأوقاتها والتحريض على الإتيان بها على أحسن صفاتها، تحذير الإنسان من معصية الرحمن، التحذير الآن الإيمان عن التصديق والتكفير بلا برهان، تحقيق الجمع، التعليق المنبئ للأنام عن أدلة شرح آيات الأحكام من أقوال المفسرين وأحاديث سيد الأنام صلى الله عليه ذو الجلال والإكرام. قال: تنبيه ذو الحجة في الفرق بين الرجاء والإرجاء، توضيح العذر للاعتذار والتداوي بالحرام، توضيح العذر للاعتذار والتداوي بالحرام، سبل الرشاد إلى معرفة معاني الإرشاد، وتخريج ما فيه من أحاديث سيد العباد صلى الله عليه ما عاش حاضر ومبات، السيل القاطع لأمان أهل الشرك والمطامع، الفوائد التنويرية في إصلاح ما وقع من الخطأ في مجموعة الرسائل المنيرية، وتخريج ما أمكن من أحاديث النبوية، القول الصحيح المثلث في النهي عن صوم يوم الشك، القول المحرر بلا خجل ولا وجل في التحذير لمن لم يقل بخير من أجل، دفع المشكك في وقوع شطر هذه الأمة في الشرك، الكلم الرجوم لعلم النجوم، الكلم المتمم في وجوب الرد والضم، الكلمات الكوامل في الجمع بين الأجوم والعوامل في النحو، الكلمات المرضية في ضوابط الجذرية وما حوته الفوائد المتممة في المسائل المهمة، اللباب الملتقى بين بلوغ المرام أو المنتقى جمع بينهما مع التنبيه على تصحيح الحديث أو تضعيفه ونسبة كل حديث إلى بابه المذكور فيه من الأمهات المأخوذ منها حسب الإمكان، وما لم يعثر عليه فقد حصرها في كراس ينسبها من اطلع عليها إلى أبوابها. انتهى.
بارك الله فيكم.
بسم الله. وبعد، فالشيعة لا يؤمنون بأن الله مستو على عرشه، ولا يؤمنون بأن لله وجها يليق بجلاله، ولا يؤمنون بأن لله يدين، ولا يؤمنون بأن الله يرى في الآخرة، ولا يؤمنون بأن الله يتكلم بما شاء إذا شاء، بل يقولون يخلق الكلام، ولا يؤمنون أيضا بخروج الموحدين من النار إلى الجنة، أصحاب الكبائر الذين استحقوا النار، ولا يؤمنون أيضا بأن الله يرى في الآخرة بلا كيف، ويجيزون دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويجيزون النذر للأموات، ويدعون إلى البناء على الغباب على القبور، ويحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحاربون أهل السنة. كل هذا موجود في كتبهم، وموجود أيضا في كتب أهل السنة في الردود عليهم، وهم لا ينكرون شيئا من هذا. فعلى هذا إذا كان الأمر كذلك، فقول من يقول من الإخوان المبلسين نحن متفقون للأصول ومختلفون بالفروع، قول جويهر نعم أو ملبس أحد رجلين، إما جويهر أو ملبس، فهل هذه التي ذكرت هي أصول ديننا؟ لا أقول من الأصول، أم هي من القشور عند الإخوان المخلصين؟ أظن أن الأصول عندهم هو التمسك بما عليه حسن البنا المبتدع، وما خالفه فليس بأصول. نعم، كما سمعتم كل هذا موجود في كتبهم، وكل هذا موجود في أفعالهم، فبناء القباب المشيدة وعداوة أهل السنة، حتى أنهم قاموا وفرحوا بصدام صدمه الله بالبلاء، فرحوا به عند أن هجم على الكويت وعلى حدود السعودية، عند أن كان القتال بينه وبين إيران، كانوا يقولون هو بعثه، فلما هجم على الكويت وعلى حدود السعودية يقولون الله ينصر أبو هاشم، أي نعم أبو هاشم يا أخوان على لغتهم، وإلا أبا هاشم، ماذا يا إخواننا؟ وهكذا أيضا علي سالم البيت بيض الله عيونه، نعم ماذا يا إخواننا؟ ما يطمئن يستريح إلا إذا وصل إلى ظهران أو إلى باطن بين الشيعة، مرحبا بأبي هاشم، والله المستعان، فهم مستعدون أن يتعاونوا مع الشيطان على أهل السنة، مستعدون لهذا. وأقبح من هذا ما استقبلوه كما ذكرناه قبل من كتب إيران التي فيها الكفر البواح، نعم، وأيضا ماذا يا إخواننا؟ أدى أهل السنة ليس فقط عباراتهم نعم ماذا بل آداهم. فانظر إلى ما حصل لنشوان الحليري وإلى ما حصل لمحمد بن إبراهيم الوزير وإلى ما حصل لصالح بن مهدي المقبلي وإلى ما حصل لمحمد بن إسماعيل الأمير وإلى ما حصل لمحمد بن علي الشوكاني ومن آخر ما قرأنا عليكم ترجمة ذلكم العالم البطل من بيت شاكر جزاه الله خيرا. فماذا إخواني بالله؟ فعلى كل نستطيع أن نقول إن شيعة العصر قد غيروا وبدلوا وما بقي إلا من كان سنيا حتى المهدي نفسه سيكون سنيا. المهدي هو من أهل بيت النبوة ولكنه على مذهب أهل السنة لأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وليس من القسط والعدل أن يسب أبو بكر وعمر. ومن العجائب والغرائب أن الهادي يقول لا نسبهما ولا نترضى عنهما. ذكر هذا يحيى بن حمزة في كتابه الرسالة الواجعة للمرسلين عن سب صحابة سيد المرسلين. كيف لا ترضي عنهما وقد رضي الله تعالى عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ بل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث سعيد بن زيد وغيره أخبر أن أبا بكر وعمر من أهل الجنة. فينبغي أن يعلم هذا حتى ما يلبس علينا الملبسون وحتى يكون كلام الإخوان المسلمين عندنا مثل البعض ليس له قيمة. نعم وإلا فهم عندهم ما هو أقبح من هذا. فقد خطبوا خطبة أو خطبا كثيرة يؤيدون فيها الخميني الضال ولكنهم انهزاميون يا أخوان. لما عرف الناس ضلال الخميني تراجعوا. انهزاميون لا يستحيون أن يقولوا اليوم قولا ويرجع عنه غدا ويرجع إليه بعد غد. أنا آتي لكم بمثال. أي نعم الشيوعيون كفار والشيوعيون استحلوا البلاد وهكذا عبد المجيد الزنداني يقول. فلما حصلت الوحدة فإذا هم الأخ فلان فعل الأخ علي سالم البيض كذا نائب الرئيس كذا وكذا وفعل كذا وكذا ومقبل هذا ليش يكفر علي سالم البيض ينكرون علي لماذا؟ أما أنا فهو عندي كافر من قبل ومن بعد والحمد لله. ليش يكفر علي سالم البيض؟ ولما يعني دعتهم الحكومة لقتال الشيوعيين شيوعيون كفار وهذا المهم ما يبالون يا أخوان بالتنابض لا يبالون بالتنابض ولا يستحيون. تستطيع أن تقول ليس للإخوان المسلمين مبدأهم هو ماذا؟ هو ما عليه الجمهور. الذي عليه الجمهور هم معه والله المستعان. ونرجع إن شاء الله إلى ما كنا ما نحن بصدد لسان وهو من عنيف لا يستريح إلا في ضحيان لا في ظهران وعلي سالم البيض ويطمئن لأنه أبو هاشم والعطاس أبو هاشم. أي نعم، وهكذا الله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ أي نعم. طيب إلى هنا وبارك الله فيكم.
طيب أنا من قبيلة يزعمون أنهم ينسبون إلى آل البيت ولهم في نسبهم هذه كتاب، فهل يجوز لي أن أنتسب لنسبهم؟
لا أعلم مانعا من هذا. يقول أنا قبيلة ينسبون إلى أهل البيت قبيلتي ولهم في نسبهم كتاب أي مشجر أو كذا، فهل يجوز لي أن أنتسب إلى أهل البيت؟ لا أعلم مانعا من هذا، بل يجب عليك أن لا تأكل من الصدقة وعن ماذا تتمسك ما استطعت بالكتاب والسنة.
يا شيخ ما رأيك في زيد المحصور الذي يقوم بتجديد حركة التشيع في اليمن وهو في صنعاء، وأيضا هو يؤيد الرجل الذي يدعي النبوة المثنى موت؟
نعم يا أخوان، هذا رجل درس في الأزهر وحصل على رسالة ماجستير، ثم حضر رسالة دكتوراه وتكلم على حديث من طريق عمرو بن العاص، والظاهر عن الحديث إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله. ونعم، ثم قال إن إلا أن لهم رحما سأبلها، إنما ولي الله المؤمنون، إلا أن لهم رحما سأبلها بظلالها. فقال بهذا الحديث يكفينا في ربه فلا نتكلف، وعن البحث عن سنده انه من روايه عمرو بن العاص، فعرض له رساله الدكتوراه حتى يصحح ما فيها من الاخطاء، والله المستعان، والتزم ان يصحح ما فيها من الاخطاء. فالمهم الرجل لا بد ان يكون مدعوما من جهه من الجهات، وماذا ما سيره ليس بعادي، لكن كما يقول ربنا عز وجل في تلك الجهات التي يسمون الباطل فسينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة، نعم. ماذا يا إخواننا؟ الحمد لله ليس لدعوته هذا، وإلا فقد صار ينضح ويركب ويذهب إلى المحويت وإلى حجور وإلى كذا، لكن أصل الدعوة مجبرة. الآن يا إخوان دعوة التشيع في دبور، دعوة الإخوان المسلمين في دبور، دعوة أصحاب جمعية الحكمة في دبور، وهكذا. كان أنا أنصحك ألا تحشر نفسك مع المدبرين، والحمد لله دعوة أهل السنة في قبول والناس مستجيبون لهذا، والله المستعان.
هذا ما هي يوم القيامة؟ ذكرت بالأمس أن الذين ليسوا ملتزمين من أهل البيت ليس لهم الفضل، أما الذين قد خرجوا وارتدوا عن الإسلام هم الذين ليس لهم الفضل، أفدنا تجربات الله خيرا.
هو هذا، يعني الذين خرجوا وصاروا شيعيين أو بعثيين أو ناصريين ليس لهم فضل البتة، بل الإثم عليهم أكثر، والذين صاروا فسقة أو صاروا ماديين أو يتوظفون في وظائف محرمة فماذا فكذلك أيضا لا يدخلون في هذا الفضل إلا أنهم يتفاوتون الكافر وليس كالكافر المرتد. والله المستعان.
هل يجوز لأحنا أن يضع مسجلة تقرأ القرآن قبل الأذان الثاني في صلاة الفجر؟
وإلى هنا ننتهي والحمد لله رب العالمين.
بعد الانتهاء وقفت على ترجمة عالم من علماء اليمن في تجر العلم ومعاقله لأخينا في الله إسماعيل الأكوى حفظه الله تعالى. والكتاب قبل هذا كتاب مفيد، لأنه ينتقد عليه أمران، أحدهما الصور. نذكر هذين الانتقادين من أجل أنه إذا عاده في طبعة أخرى لعل الله يوفقه لحفظ ما اشتمل عليه هذان الانتقادان، أحدهما الصور. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، متفق عليه من حديث أبي طلحة. وأمر علي بن أبي طالب أمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه، وفي رواية ولا صورة إلا طمسها. ولنا بحمد الله رسالة سترسل إلى الطبع بعنوان تحريم صور ذوات الأرواح، وكان الحامل لنا على كتابة هذه الرسالة مع أنه قد كتب جمع في تحريم الصور، كان الحامل لنا أن بعض أهل العلم قد أصبح يلبس عليهم الإخوان المفلسون. فالإخوان المفلسون ابتلى الله الدعوات بهم، والإخوان المفلسون عندي سؤال: من صاحبه؟ فليقل أنا فيما يتعلق بهذا. نعم، ما في أحد يقول أنا. قم واضرب. اضرب يا مقبول. الحكومات لا تستغني عن الإخوان المفلسين، فلماذا؟
لأنهم يشاركونهم فيما هم فيه من الباطل وغيره.
يعني الإخوان المبعثون يلبسون على الشعوب، الحكومة تهوى الأمر أو أمريكا يهوى الأمر، ويخرج لنا أناس من ذوي اللحى والنادى يا أخوان والعمائم ونادى والثوب إلى وسط الساق واللحسة. نعم، يلبسون على الناس ويقولون قد قال الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، وهكذا يلبسون على الناس. فالحكومات لا تستغني، وإلا كان قد نبذتهم، لكن الحكومات لا تستغني عن الإخوان المفلسين. بل إذا أرادت أن تنفذ أمرا
إذا أرادت أن تنفذ أمرا أوعدت إليهم أن يمهدوا له. أي نعم جاء راشد الغنوشي قبل أن يعلن بالديمقراطية أو في ذلك الوقت من أجل أن يمهد لا طارت الله فيه ولا في من أتى به من أجل أن يمهد للديمقراطية. من أين يصدر راشد الغنوشي؟ أردني؟ ها؟ كردي؟ سوري؟ تونسي؟ نعم. فماذا يا أخواننا؟ فهم لبست على أهل العلم من أجل هذا كتبت وبحمد الله الكتاب بالأسانيد والحكم على الأحاديث على أحسن ما يرام فيما أعلم. أي نعم مقالة هذا العالم البطل التي وجهها إلى الإمام يحيى رحمه الله تعالى مقالته نحن الآن نوجهها إلى حكومات المسلمين إن كانت تملك من الأمر شيئا وإن كانت مستعبدة لأمريكا فلا حول ولا قوة إلا بالله. نوجهها لحكومات المسلمين كلهم أنه يجب عليهم ماذا؟ أن يزيلوا ما اشتمل عليه هذا نعم المقال الذي يصدق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أو يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ثم إننا نستفيد من هذا المقال أو من هذه الكلمة التي هي كلمة حق نستفيد أننا بحمد الله نستطيع أن نخطب ونخطب وماذا؟ والسبب أن الله سبحانه وتعالى أزال الدولة الشيعية عن اليمن وإلا فمن كان يستطيع أن يخطب أو يكتب أو يخالف ما يريدون. والآن إن شاء الله
ها؟ لقيا الانتقاد الثاني على الكتاب
ها؟
كتاب هجر العلم وما حاصل ذكرت انتقادا وتركت الآخر.
نعم ذكرت الصور وذكرت أيضا أنه يثني أو ما ذكرت أنه يثني على بعض الشيعة حتى الشوكاني في البدر الصالح قال مولانا وسيدنا والسيد فلان. صحيح يا أخوان يجب أن يحمد الله أهل السنة على ما هم عليه الآن يستطيعون أن يقولوا ما يريدون وهذا أعظم من المواجهة بالمدفع والرشاش ولسنا بحمد الله نواجههم بالمدفع والرشاش فإننا نعتقد أنهم مسلمون مبتدعون والله المستعان. أخذت ها؟
وبعض الصوفية أيضا
وكذلك نعم بعض الصوفية ربما يثني عليهم فهو محتاج إلى نظر في هذا الكتاب. وأخونا إسماعيل رجل محب إن شاء الله بالسنة ونرجو أن الله سبحانه وتعالى يوفقه لإزالة هذه الأمور. فتفضل يا محمد.
يقول القاضي إسماعيل بن الأكوى حفظه الله في المجلد الرابع من كتاب هجر العلم ومعاقله في اليمن في الصفحة 2088 إلى صفحة 94 و2000 يقول فيه حفظه الله يحيى بن محمد بن مصر بن محمد شاكر إمام مبرز في علوم الحديث والتفسير مشارك مشاركة قوية في النحو والصرف والمعاني والبيان والقراءات مع معرفة قوية للفقه والفرائض وعلوم الأصول اجتهد في طلب العلم وتحصيله حتى فاق أقرانه وزاحم شيوخه فتخطاهم ولما عرف أن العمل بالكتاب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحدهما هو الحق الذي يجب أن يتبع نبذ التقليد وانطلق لدراسة علوم الكتاب والسنة حتى صار مجتهدا مطلقا وأخذ يدعو إلى ترك التقليد كما نعى على علماء عصره تمسكهم به وأنكر على الإمام يحيى ابن محمد حميد الدين أمورا يعملها على أنها من الدين وهي ليس من الدين في شيء كما قال وذلك في رسالة وجهها إليه وعد بعض تلك الأمور نوعا من الشرك والكفر وانتقد المذهب الزيدي لتسامحه في تلك الأمور فاستشاط الإمام يحيى غيظا واستدعاه إلى صنعاء وكلف أحمد بن عبد الله الكبسي وأحمد بن علي الكحلاني وعبد الله بن محمد السرحي ومحمد بن محمد زبارة بالاطلاع على تلك الرسالة الموجهة إلى الإمام ومناظرته والرد عليه وقد اجتمعوا به بحضور محمد بن حسن الواجعي وعبد الرحمن بن حسين الشامي لمراجعته للعزول عن رأيه ولكنه أصر على تمسكه بما جاء في رسالته وعززها برسالة إلى أولئك العلماء هذا نصها الحمد لله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم حفظكم الله تعالى وعافاكم وكفاكم مهمات الدارين آمين لم أرد بما ذكرته في الرسالة من الشرك والكفر إلا ما أراده الله ورسوله فأنا غير مخطئ ولا آثم بذكرهما يقينا لا أشك فيه وقد اشتهر أن الإمام حفظه الله منصف وسيظهر صدق ذلك من كذبه الآن فأقول لا يمكن إزالة ما ذكرته في الرسالة من الشرك والكفر إلا بعد حصول أحد ثلاثة أمور أحدها إزالة جميع المنكرات والبدع الموجودة الآن من قبب قال قباب جمع قبة ومشاهد أي مشاهد القبور ومكوث جمع مسكن وهو ما يؤخذ على التجار من ضرائب مقدار 10% وإسبال أي عدم ضم اليدين ثلاث وجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتكفير أهل السنة وإيثار قراءة بعض
تكفير أهل السنة
نعم وإيثار قراءة غير الكتاب والسنة على ما يصل إليهما فإذا أجلت هذه الأمور وأمر الإمام بالمعروف ونهى عن كل منكر وبدعة تحت وطأته بادرت بإزالة ما في الرسالة من شرك وكفر وإن كان حقا فإن زعم عدم قدرته على إزالة ما ذكر فهو كاذب يكذبه كل عاقل ثانيا أن تعرض الرسالة على جميع العلماء الذين هم تحت وطأة الإمام فإذا أجمعوا على أن ذكر الشرك والكفر مخالف لأمر الله وأمر رسوله ولمراد الله ومراد رسوله ولمحبة الله ومحبة رسوله قلت لهم تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أنا أو هم ثالثا إنهم إذا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أنا أو هم ثالثا إنهم إذا تأبوا عن المباهلة رقم كل واحد منهم شهادته على بطلان ما ذكرته وأن الإمام مصيب في كل ما فعله ولفظ الشهادة التي يرقمونها نشهد لله أن ما ذكره فلان من الشرك والكفر في رسالته باطل وأنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله ولمراد الله ولمراد رسوله ولمحبة الله ومحبة رسوله ونشهد لله أنه لا يلزم الإمام رفع شيء من المكوث التي يأخذها على المسلمين ولا يلزم هدم القبب والمشاهد ولا نهي الناس عن التسريج عليها وقبول النذر لها ولا يلزمه إزالة أي بدعة من هذه البدع الموجودة الآن في من الإسبال الصلاة والجمع بين الصلاتين تقديما وتكفير أهل السنة وإيثار غير الكتاب والسنة عليهما ولا يلزم شيء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمتى رقموا هذه الشهادة وكتب كل عالم من علماء هذه الدولة علامته وسلمت إلي محوت الشرك والكفر أو أحرقت الرسالة الكلية فإن أبوا عن الشهادة للإمام بأنه لا يلزمه شيء إلى آخر فليرقموا شهادتهم عليه بأنه يلزمه ما ذكر من إزالة المكوث وغيرها فإن لم يحصل شيء ما ذكر البتة وذلك وكذا إذا اختار الإمام أحد الثلاثة الأمور وأقل بشعبة من شعب ذلك الأمر الذي اختاره فلا يمكن. فإن ادعى أنه لا يمكن إزالتها دفعة بل على التدريج فليفعل على التدريج، ومتى أكملها فعلت مشاه إليه، وإلا فلا يمكن محو البتة، ولو فعلوا بما فعلوا فإني من دين على بصيرة فلا قلق من شيء البتة، ولو اجتمع علي أهل الأرض ماذا ليس بهم في ذات الله، لأني أعلم من نفسي أن هواي مع الله ورسوله لا مع نفسي أو مع أحد من المخلوقين كما هو ديدم أكثر أهل الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر في آخر محرم سنة 57 و300 للهجرة من محمد من يحيى بن محمد بن لطف لطف الله به آمين. فلما قرأ هؤلاء العلماء هذه الرسالة صاروا في أمر النريس، فهم لم يكونوا من الشجاعة في قول الحق ما يجعلهم يقفون إلى جانب صاحب الترجمة، ولا هم من بعض الإمام للدرجة التي تجعلهم ينكرون على صاحب الترجمة ما جاء في رسالته جملة وتفصيلا. وقد انتهى الأمر لأن أبلغ العلماء الإمام بموقف صاحب الترجمة وإصراره على عقيدته في الإمام، فما كان منه إلا أن أذن له بالعودة إلى معمرة ليبعده عن صنعاء، فعاد بعد أن أدى ما أوجب الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه بقي في نفس الإمام عليه من الكره والحسد والألم ما لا تستطيع السنون محوه. ولهذا فإنه ما زاد الخلاف بين صاحب الترجمة وبين بعض علماء معمرة المتعصبين لمذهبهم الزيدي الهادوي يستطيع لإعلانه وجوب التمسك بالعمل بالكتاب وصريح السنة، كالأذان بالتربيع وحث الحي على خير العمل والرفع والضم والتأمين صلاة، حتى تصدى له حسين بن محمد الشرفي ومنعه من الأذان في المسجد فكان يؤذن من سطح داره أذان أهل السنة، وكان إذا قال في الصلاة آمين ومد صوته عارضه حسين الشرفي بقوله طاعون، مما حمله بعد أن لاقى من المتاعب الكبير نجي السنة ما لاقى أن وصف شرح الأزهار كما أخبرني أخوه القاضي لطف بن محمد بن لطف بن محمد شاكر لأنه طاغوت الزيدية، وذلك لما يوجد فيه من مسائل مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. فقد يذكر في المسائل الثلاثية الأدلة من الكتاب والسنة أو كليهما، فإذا لم يأخذ المذهب بها فإن أتباعه يقولون والمذهب بخلافه، أي أن الواجب العمل بالمذهب وليس بالأدلة النقلية. هذا وقد اغتنم الإمام يحيى فرصة الخلاف بينه وبين بعض العلماء المقلدين الذي يقال إنه هو الذي أبكى أواره، فأرسل جنودا من عنده من صنعاء إلى معمرة لإحضاره إليه، وحضر في الوقت نفسه مناوئوه ليقيموا عليه دعاويهم، فلما مثلوا بين يدي الإمام خاطبه الإمام بقوله ما الذي بينك وبين هؤلاء العلماء؟ فأجاب عليه لأنه ليس بينه وبينهم إلا ما يقع عادة بين العلماء ولا يريد لهم إلا الخير، ثم قال الإمام ولكنك غريم الخاص والعام.
ولكنك أيش؟
غريم الخاص والعام والغني والفقير، لأنك ترسل جنودك إلى الناس من أجل نفر ذرة من زكاة الفطر إذا تأخر تسليمها إليه
المبدع الثاني. نعم تفضل.
أو إلى عمالك، مع أن الله أمر على لسان رسوله أن تدفع تلك الزكاة إلى الفقراء قبل صلاة عيد الفطر طهورا للصائم، فأمر الإمام بأن يبقى في صنعاء ثم اعتقل ولا يسمع له بالخروج منها، فاستأذن المؤرخ محمد بن أحمد الحجري أن ينزل عنده في بيته، فوافق الإمام وبقي في صنعاء حتى أذن له الإمام بعد مراجعة من أخيه لطف بن محمد ومن غيره على أن يلزم بيته في معمرة، فكان طلاب العلم أو طلبة العلم الراغبين في دراسة علم السنة يقصدونه إلى بيته الأفغان، وكان قد سبق لصاحب الترجمة أن عانى من المتاعب الشديدة والصعاب الجمة، وذلك حينما وفقه الله إلى نبذ التقليد وتحوله لدراسة علوم الكتاب والسنة على شيخ العلامة المجتهد الكبير أحمد بن عبد الله الجنداري الذي وصفه بقوله وله عليه المنة العظمى في تهذيبه وتعليمه وإنقاذه من هوة الجهل المركب، فرحمه الله ورضي عنه ونور ضريحه حتى ضاق جده لطف بن محمد شاكر به درعا، لأنه رغم علمه الواسع بعلوم العربية كما بينا ذلك بترجمته في علمان، إلا أنه كان غارقا في التقليد، يكره من يعمل بالكتاب والسنة مجتهدا، فكان يقول لحفيده صاحب الترجمة: اختر أحد أمرين، إما وتقتصر على الدراسة عندي في علمان، وإما وتقتصر على الزنداري والانقطاع إليه في العنتق، فاختار الله تعالى، فاستخار الله تعالى فطبت إرادته وجلت قدرته أن يختار الذهاب إلى شيخ الزنداري في العنتق الذي زوجه ابنته، فخرج من هذا العالم الجليل الزاهد الثقيل الشجاع في إعلاء كلمة الله، وقد رحل إلى الحجاز فأخذ عن كبار علماء الحرمين وانتفع بهم، ومن قبل رحل إلى صنعاء فأخذ عن كبار علمائها واستجاز من شيوخه فأجازوه كما بين ذلك في ترجمته بقلمه. قال مولده سنة 535 من الهجرة تقريبا، ووفاته في عام يوم 18 شوال سنة 70 و300 من الهجرة في ثاني يوم من خروجه من معمرة، وكان في طريقه إلى مكة المكرمة للحج. آثاره، قال آثاره: إتحاف السائل بواضح الدلائل، رسالة أجاب بها على العلامة محمد بن قاسم الوجيه فيما سأله عنه في الصحابة وفي المحكم المتشابه من القرآن وعن العصمة اليحادة في طرق الإجازة، إسعاف الأكابر والأصاغر، إرشاد الغبي إلى صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إسعاف الرائض في علم الفرائض، الانتصار للصلاة وأوقاتها والتحريض على الإتيان بها على أحسن صفاتها، تحذير الإنسان من معصية الرحمن، التحذير عن الإيمان عن التصديق والتكفير بلا برهان، تحقيق الجمع، التعليق المنبي للأنام عن أدلة شرح آيات الأحكام من أقوال المفسرين وأحاديث سيد الأنام صلى الله عليه ذو الجلال والإكرام. قال: تنبيه ذو الحجة في الفرق بين الرجاء والإرجاء، توضيح العذر للاعتزال والتداوي بالحرام، ثمل الرشاد إلى معرفة معاني الإرشاد وتفريق ما فيه من أحاديث سيد العباد صلى الله عليه ما عاش حاضر وبات، السيل القاطع لأمان أهل الشرك والمطامع، الفوائد التنويرية في إصلاح ما وقع من الخطأ في مجموعة الرسائل المنيرية وتفريق ما أمكن من أحاديث النبوية، القول الصحيح المثلث في النهي عن صوم يوم الشك، القول المحرر بلا خجل ولا وجل في التحذير لمن لم يقل بخرم الأجل، دفع المشكك في وقوع شطر هذه الأمة في الشرك، الكلم الرجوم لعلم النجوم، الكلم المسمم في وجوب الرفع والضم، الكلمات الكوامل في الجمع بين الأجوم والعوامل في النحو، الكلمات المرضية في ضوابط الجدرية وما حوته الفوائد المسممة في المسائل المهمة، اللباب الملتقى بين بلوغ المرام أو المنتقى جمع بينهما مع التنبيه على تصريح الحديث أو تضعيفه ونسبة كل حديث إلى بابه المذكور فيه من الأمهات المأخوذ منها حسب الإمكان، وما لم يعثر عليه فقد حصرها في كراس ينسبها من اطلع عليها إلى أبوابها. انت
بارك الله فيكم. تفضل.
بسم الله، وبعد، فالشيعة لا يؤمنون بأن الله مستو على عرشه، ولا يؤمنون بأن لله وجها يليق بجلاله، ولا يؤمنون بأن لله يدين، ولا يؤمنون بأن الله يرى في الآخرة، ولا يؤمنون بأن الله يتكلم بما شاء إذا شاء، بل يقولون يخلق الكلام، ولا يؤمنون أيضا بخروج الموحدين من النار إلى الجنة أصحاب الكبائر الذين استحقوا النار، ولا يؤمنون أيضا بأن الله يرى في الآخرة بلا كيف، ويجيزون دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويجيزون النذر للأموات، ويدعون إلى البناء على الغباب على القبور، ويحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحاربون أهل السنة. كل هذا موجود في كتبهم، وموجود أيضا في كتب أهل السنة في الردود عليهم، وهم لا ينكرون شيئا من هذا. فعلى هذا إذا كان الأمر كذلك، فقول من يقول من الإخوان المبلسين نحن متفقون للأصول ومختلفون للفروع، قول جويهر نعم أو ملبس أحد رجلين، إما جويهل أو ملبس، فهل هذه التي ذكرت هي أصول ديننا؟ لا أقول من الأصول، أم هي من القشور عند الإخوان المخلصين؟ أظن أن الأصول عندهم هو التمسك بما عليه حسن البنا المبتدع وما خالفه فليس بأصول. نعم، كما سمعتم كل هذا موجود في كتبهم، وكل هذا موجود في أفعالهم، فبناء القباب المشيدة وعداوة أهل السنة، حتى أنهم قاموا وفرحوا بصدام صدمه الله بالبلاء، فرحوا به عند أن هجم على الكويت وعلى حدود السعودية، عند أن كان القتال بينه وبين إيران كانوا يقولون هو ضعفه، فلما هجم على الكويت وعلى حدود السعودية يقولون الله ينصر أبو هاشم، أي نعم أبو هاشم يا أخوان على لغتهم وإلا أبا هاشم، ماذا يا إخواننا؟ وهكذا أيضا علي سالم البيت بيض الله عيونه، نعم ماذا يا إخواننا؟ ما يطمئن يستريح إلا إذا وصل إلى ظهران أو إلى باطن بين الشيعة، مرحبا بأبي هاشم، والله المستعان، فهم مستعدون أن يتعاونوا مع الشيطان على أهل السنة، مستعدون لهذا. وأقبح من هذا ما استقبلوه كما ذكرناه قبل
من كتب إيران التي فيها الكفر البواح، نعم، وأيضا ماذا يا إخواننا، أذى أهل السنة ليس فقط عباراتهم، نعم، ماذا بل آذاهم. فانظر إلى ما حصل لنشوان الحليري، وإلى ما حصل لمحمد بن إبراهيم الوزير، وإلى ما حصل لصالح بن مهدي المقبلي، وإلى ما حصل لمحمد بن إسماعيل الأمير، وإلى ما حصل لمحمد بن علي الشوكاني، ومن آخر ما قرأنا عليكم ترجمة ذلكم العالم البطل من بيت شاكر جزاه الله خيرا. فماذا إخواني بالله؟ فعلى كل نستطيع أن نقول إن شيعة العصر قد غيروا وبدلوا، وما بقي إلا من كان سنيا، إلا من كان سنيا. حتى المهدي نفسه سيكون سنيا، يعني المهدي هو من أهل بيت النبوة ولكنه على مذهب أهل السنة، لأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وليس من القسط والعدل أن يسب أبو بكر وعمر. ومن العجائب والغرائب أن الهادي يقول لا نسبهما ولا نتربى عنهما. ذكر هذا يحيى بن حمزة في كتابه الرسالة الواجعة للمرسلين عن سب صحابة سيد المرسلين. كيف لا ترضي عنهما وقد رضي الله تعالى عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ بل أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث سعيد بن زيد وغيره، أخبر أن أبا بكر وعمر من أهل الجنة. فينبغي أن يعلم هذا حتى ما يلبس علينا الملبسون، وحتى يكون كلام الإخوان المسلمين عندنا مثل البعض ليس له قيمة. نعم، وإلا فهم عندهم ما هو أقبح من هذا، فقد خطبوا خطبة أو خطبا كثيرة يؤيدون فيها الخميني الضال، ولكنهم انهزاميون يا أخواني. لما عرف الناس ضلال الخميني تراجعوا. انهزاميون لا يستحيون أن يقولوا اليوم قولا ويرجعوا عنه غدا ويرجعوا إليه بعد غد. أنا آتي لكم بمثال. أي نعم، الشيوعيون كفار والشيوعيون استحلوا البلاد وهكذا، عبد المجيد الزنداني يقول. فلما حصلت الوحدة فإذا هم الأخ فلان فعل، الأخ علي سالم الفيض كذا نائب الرئيس كذا وكذا وفعل كذا وكذا، ومقبل هذا ليش يكفر علي سالم الفيض؟ ينكرون علي لماذا؟ أما أنا فهو عندي كافر من قبل ومن بعد والحمد لله، ليش يكفر علي سالم الفيض؟ ولما يعني دعتهم الحكومة لقتال الشيوعيين، شيوعيون كفار وهكذا. المهم ما يبالون يا أخوان بالتناقض، لا يبالون بالتناقض ولا يستحيون. تستطيع أن تقول ليس للإخوان المسلمين مبدأ، مبدأهم هو ماذا؟ هو ما عليه الجمهور. الذي عليه الجمهور هم معه، والله المستعان. ونرجع إن شاء الله إلى
ما نحن بصدد لسان، وهو من يعنيك لا يستريح إلا في ضحيان لا في ظهران، وعليسان الذير ويطمئن، لأنه أبو هاشم والعطاس أبو هاشم. أي نعم، وهكذا الله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ أي نعم، قاعد إلى هنا، وبارك الله فيكم.